إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعنا العام القادم على عرفات بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ عند مسلم قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. غريب الحديث: يدعون، قال الشارح مبني للمجهول، ينادون نداء تشريف وتكريم. الأفعال التي تبنى للمجهول من أغراض البناء، من أغراض بناء الفعل المجهول إما لتعظيمه أو تحقيره. فقل مثلا: بنيت السماء، فأنا حذفت الفاعل لأنه أشهر من أن يذكر. وقل مثلا، يبقى هنا الغرض من بناء الفعل المجهول إيه؟ أنا أقول مثلا: سرق المتاع، مين اللي سرقه؟ يعني اللص، فأنا حذفت الفاعل لحقارته. لكن إذا كان الفعل مبني للمجهول فيما يتعلق بالذات العلية، فأصحاب العقيدة من علماء اللغة لا يقولون مبني للمجهول، لأن الحق ليس بمجهول، إنما يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، تأدبا حتى في اللفظ الإعرابي مع الحق جل وعلا. خلاص، فهو الحديث يقول إيه؟ إن أمتي يدعون، من سيدعوهم يوم القيامة؟ إما الحق الله سبحانه وتعالى أو ملك من الملائكة. خلاص، فهؤلاء ليسوا، فالحق ليس بمجهول، وملائكة الرحمن ليسوا كذلك. فالصواب أن نقول مبني لما لم يسمى فعل، لا نقول مبني المجهول. قال: يدعون يوم القيامة غرا، غرا بضم الغين وليس غرلا، فرق بالاثنين إيه؟ حديث عائشة أن يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، أنه يأتي يوم القيامة يحشر العبد كامل الخلقة ليس فيه نقص. فالمقصود بقوله غرا هو اللمعان الذي الأبيض، يعني الذي يكون في جبهة الفرس، هذا يسمى غرة، والمقصود به النور الذي يكون في جبين المتوضئين الذين كانوا محافظون على الوضوء في الدنيا. قال: محجلين، يبقى الغرة بياض في الجبين في الجبهة، والتحجيل في قوائم الفرس الأمامية، أي دابة تمشي على أربع لها قوائم أمامية وخلفية، التحجيل يكون في القوائم الأمامية. وطبعا المشهور بأوي الفرس يكون في جبينه بياض، قطعة بيضاء، يعني فرس أسود في جبينه قطعة بيضاء وفي قوائمه كذلك. فالذي في الجبين يسمى غرة، والذي في القائم يسمى تحجيل. يبقى المقصود بكلام النبي يدعون غرا محجلين، المقصود هنا التشبيه أن كل أعضاء الوضوء تأتي وفيها نور، ويكون العلامة في الوجه وفي القدمين. قال: الوضوء بضم الواو، بضم الواو، نعم، وهو فعل الوضوء، لكن الوضوء الماء الذي يتوضأ به، زي الطهور والطهور، تمام. يعني من أثار الوضوء هذه علة هذا النور أنهم كانوا يتوضؤون في الدنيا. المعنى الإجمالي: قال: يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون فيؤتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور. وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة، وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. ثم يقول أبو هريرة: من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل، لأنه كلما طال مكان الغسل من الوضوء طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور لو حجم النور يعني يزداد كلما زاد المؤمن من أعضاء وضوءه. هذا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه. لكن اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء. ومعلوم طبعا أن الحد المقدر شرعا الوجه، والوجه من منابت الشعر الطبيعية حتى الذقن، ومن شحمتي الأذن من هذه إلى تلك، واليدين من بداية حتى المرفق، والقدم حتى الكعبين. طيب، أبو هريرة نعيم رآه يتوضأ فغسل يده حتى كاد يبلغ إلى الإبط، يعني غسل المرفق والعضد مع الساعد، ولما غسل قدمي رفع فوق الكعبين حتى شرع في الساق. هذا مذهبه رضي الله عنه. فما مع إن الذي زاده ليس من القدر المحدد شرعا في أعمال الوضوء، حكم الزيادة إيه؟ هذا في خلاف بين العلماء. قال ذهب الجمهور، لما يقول دائما جمهور يبقى ثلاثة مقابل واحد، يعني عندنا المذاهب، على فكرة المذاهب مش أربعة فقط، المذاهب تقريبا 11 مذهب، لكن المذاهب الأربعة المشهورة بين الناس دي المذاهب الأربعة، يعني الأئمة الشافعي مالك أحمد أبو حنيفة كان لهم تلاميذ حملوا عنهم علمهم وبلغوه للناس ودونوا هذا العلم في الكتب، ثم تتابع التدوين حتى وصل إليه، فهم أشهر أربع مذاهب. لكن في مذاهب قبل ذلك وبعد ذلك لم يضع منها شيء، لكن مبثوثة في بطون المذاهب الأربعة، كمذهب الأوزاعي والبخاري وسعيد بن المسيب وغيرهم من المذاهب، خلاص. لكن دائما لما نتكلم في أصول الفقه من الجمهور يبقى ثلاثة مقابل واحد، يبقى الجمهور على رأسهم الشافعية والحنابلة والمالكية في رواية قالوا باستحباب الزيادة على القدر المحدد شرعا، يعني مشوا على مذهب مين؟ تأكلين لحمة ولا إيه؟ ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مشوا على مذهب أبو هريرة، خلاص. فقال ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث، على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب، يبقى هم اتفقوا على جواز الزيادة لكن اختلفوا أزود قد إيه، يعني أخذ الساعد كله العضد كله مع الذراع وأنا بغسل قدمي أخذ الساق كله ولا إيه، اختلفوا لكن اتفقوا على جواز الاستحباب. قال وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، أقف عند الحد الذي حدده الشارع. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، وأيدوا رأيهم بما يأتي: واحد، مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل. احنا عندنا القرآن وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حددوا القدر المحدد شرعا في الغسل، في غسل أعضاء الوضوء، الزيادة على القدر ده على أنها عبادة محتاجة دليل مستقل يقول أن الزيادة دي شرعا جائزة، وما فيش دليل، إذن لا زيادة. قال: والحديث الذي معنا لا يدل على أنها عليه لا يدل على أنها عبادة، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة، بدليل لو استنبطنا من الحديث ده تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، لو استنبطنا منه جواز الزيادة على القدر المحدد شرعا لكان أول المطبقين له الذي قاله الشارع عليه الصلاة والسلام. لكن النبي في طيلة حياته كان يتوضأ فيقف عند الحد المحدد شرعا، فتبين أن هذا الحديث ليس دليلا على جواز الزيادة، إنما يدل فقط على وجود النور في أعضاء المتوضئ يوم القيامة، وأن النبي يعرف الأمة بهذا. قال: وعمل أبي هريرة فهم له وحده من الحديث، يعني جماهير الصحابة لم يوافقوا أبا هريرة على هذا الفهم، بدليل أن في صحيح مسلم أبو هريرة كان لما يجي يتوضأ يستخبى، فدخل أحد التابعين عليه ويتوضأ فقال: ما تفعل يا أبا هريرة؟ قال: أأنتم هنا يا بني فرخ؟ لو أعلم أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوء. يبقى ده كان اجتهاد منه في فهم النص رضي الله عنه. لو كان ده مذهب جماهير الصحابة فلماذا يستخفي أبو هريرة بالوضوء عن الناس؟ فذا فهم خاص بأبي هريرة في الحديث دون غيره. قال: ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح، وفهمنا أولى من فهم الصحابة؟ لا طبعا، ففهوم الصحابة أعلى من فهومنا في مسألة الشرع، لكن المعارض له أدلة وفهوم غيره من أصحاب النبي. وشيخ الإسلام يقول رحمه الله: الصحابة إذا اختلفوا فيما بينهم فنختار من أقوالهم الأقرب إلى الصواب، بس مش أي حد يختار، عايزين عالم، ما بيجي واحد يجي من الشارع يختار المسألة ويقول لك أبو هريرة ده مخطئ وده صح، لا ما تنفعش المسألة، عايزين عالم يجتهد في المسألة ويرجح بالأصول الشرعية والضوابط المرعية. خلاص. أما قوله فمن استطاع، اللي هو إيه؟ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الزيادة بقى فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. علماء الحديث بعضهم قال هذه زيادة مدرجة. يعني إيه مدرجة؟ أدخلت في يعني ده من كلام أبو هريرة، يعني لفظ النبوة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ده هنا اللفظ النبوي. خلاص. أبو هريرة أضاف من عنده بفهمه الذي فهمه من الحديث أنه تجوز الزيادة، إذا كان مثلا أنا يوم القيامة هيجي زراعي منور، تم أنا أطول شوية عشان يزداد النور، فقال أبو هريرة فمن استطاع. الإدراج ده علم مستقل في الحديث، في من علوم الحديث، وأحيانا يأتي الإدراج في أول الحديث، في وسط الحديث، في آخر الحديث. زي إيه مثلا؟ حديث عائشة في قصة تحنث النبي في غار حراء قبل البعثة، قالت: وكان يخلو الليالي ذوات العدد يتحنث، بين قوسين كده يتعبد. فيفهم من الكلام أن تفسير يتحنث من قول عائشة، لكن العلماء لما جمعوا روايات الحديث، أظن الراوي للحديث عن عائشة الزهري في السند، يعني غالبا هو الزهري إن شاء الله، الزهري هو الذي قال أي يتعبد، حديث موجود في البخاري. فهذه لفظة مدرجة، تفسير كلمة تتحنث بالتعبد أدرجها الزهري في الحديث وليست من قول عائشة. حديث مثلا كل مولود يولد على الفطرة، أبو هريرة هو الذي روى الحديث، قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليه. لو قرأنا الحديث كامل كده: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فيولد كما تلد البهيمة بهيمة جدعاء هل تحسون فيها من جمعاء، اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليه. سياق الحديث يفهم أن اللي قرأ الآية مين؟ لكن في بعض الروايات
قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، يعني جاء من القرآن بما يوافق لفظ النبوة. يبقى ده اسمه إيه؟ مدرج، خلاص. وأكثره ما يكون في آخر الحديث. فالعلماء علماء الحديث قالوا إن زيادة فمن استطاع دي مدرجة ادخلت في لفظ النبوة. طب بنعرفها ازاي؟ لما يجمعوا الروايات فيجي راوي يصرح ان ده من كلام فلان وليس من كلام النبي، زي مثلا اظن معاذ بن جبل او ابن عمر في البخاري روى حديث عن النبي: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال الراوي ابن عمر او معاذ: واخرى اقولها من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لو قرأنا الحديث كامل كده، من مات لا يشرك، طبعا دي مفهوم المخالفة واضح جدا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الكلام كله على انه ده ايه؟ من كلام النبوة. لكن تيجي رواية احد التابعين احد الرواة من الحديث يفصل يقول: قال ابن عمر واخرى اقولها. يبقى ده ايه؟ ابن عمر جاب الفهم المعاكس لمقولة النبي، وده واضح طبعا، خلاص. يبقى نفهم ان ده من كلام ابن عمر وده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا علم الإدراك ده مهم جدا، عشان احنا عايزين، احنا اللي يعنينا في المسألة لفظ النبوة، فالتنصيص يعني الاهتمام بهذا العلم حتى نميز بين ألفاظ الرواة بداية من الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين، وبين لفظ النبوة، لأن لفظ النبوة ده هو المحك، هو ده الدليل الذي نستند إليه يعني. فعلماء الحديث قالوا أن زيادة فمن استطاع دي مدرجة من قول أبي هريرة بفهمه للحديث، خلاص. طيب اثنين، قال لو سلمنا بهذا، لو سلمنا بأن الزيادة على الحد المقدر شرعا جائزة، لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس. يعني لو جينا في الوش مثلا، الوش حدوده فين؟ قلنا من منابة الشعر لنهاية الذقن. طب لو أنا عايز أطول الغرة في وجهي ماذا أفعل؟ ما عنديش مساحة، لأن الوجه كله مستغرق. يعني الشارع لما جه يقول لي يغسل وجهك استغرق الغسل جميع أجزاء الوجه. هي ممكن تكون في القدم تمشي، لأن عندنا مساحة أستطيع أن أرفع فيها الساعد الساق، لكن الوجه ما فيش فيه مساحة، فماذا أفعل؟ أخش على عضو آخر وهو الرأس، وهذا يتعارض، لأن ده عضو آخر غير هذا العضو. واضح المسألة؟ قال لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة، لأن احنا اتفقنا في اللغة أن الغرة فين؟ في الجبين، لكن الرأس غرة باتفاق أهل اللغة، والنبي أفصح من تكلم بالضاد، لا يسمى غرة. يبقى دليل على أن الغرة الزيادة غير صحيحة. قال فيكون متناقضا. ثلاثة، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض. ما حدش من الصحابة زود غير أبو هريرة رضي الله عنه، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله، كما ذكرت الحديث الآن يعني. أربعة، إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين. الصحابة اللي رأوا لنا زي حديث عبد المزني وغيره وابن مسعود وعثمان بن عفان، كل دول ذكروا لنا أن النبي كان يغسل العضو إلى الحد المقدر شرعا، ما كانش يزود عليه، خلاص. فلو كان هذا مشروعا لفعله الشارع وطبقه على نفسه عليه الصلاة والسلام. قال لم يذكره إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة. يعني فمن استطاع دي لم تأتي في لفظ الحديث، وابن حجر لم أقول لم أرى، نعرف مش موجود أصل. ابن حجر ده يعني لم يجد الزمان بمثله حتى اليوم. كان شيخ المحدثين هو فلسطيني الأصل مصري المولد والنشأة والوفاء رحمه الله، خاتمة المحدثين رحمة الله، توفى سنة 852 هجري، يعني في القرن التاسع. دائما تواريخ العلماء كلها على طول هجري، ما حدش يؤرخ أبدا إلا في هذا الزمن الغابر، نستخدم التاريخ النصراني. فقال وما قال ابن حجر: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة هم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. خمسة: الآية الكريمة لآية الوضوء في سورة المائدة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهي من أواخر القرآن نزولا. وإليك نص كلام ابن القيم في حاد الأرواح. طيب ما يعنينا الشاهد أن الراجح في المسألة مذهب أحمد ومالك رحمه الله أنه لا يجوز الزيادة على القدر المحدد شرعا. نكتفي بهذا عشان أنتم بتمتحن مش كده؟ ربنا يوفقكم ويعينكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.